المدينة الكافرين اللهم اغفر لهم واجعل لعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الشبهات التي أثيرت حول الحكم الظاهري. تقدم الكلام في المحذور الأول، كلام يقع في المحذور الثاني. قبل بيان المحذور الثاني نلفت إلى أمرين. الأمر الأول الاستحالة. الاستحالة سارة تكون من مدركات العقل النظري كما في استحالة اجتماع الضدين. استحالة اجتماع الضدين هذا أمر مستحيل. اجتماع الضدين أمر مستحيل. من اللي يحكم بالاستحالة؟ العقل النظري. العقل النظري اللي وظيفته إدراك الأمور التي ينبغي أن تعلم هو يعلم، يقول أنا أعلم باستحالة اجتماع النقيضين مثلا. فالاستحالة تارة تكون من مدركات العقل النظري وأخرى تكون من مدركات العقل العملي، كاستحالة صدور اللغو من الحكيم. هذا من اللي يحكم به؟ الحاكم باستحالة صدور اللغو والعبث من الحكيم. الحاكم بالاستحالة هو العقل العملي. العقل العملي يقول الحكيم يقبح منه صدور اللغو، يعني يستحيل منه صدور اللغو. فالذي يحكم بالاستحالة تارة يكون العقل النظري الذي يدرك ما ينبغي أن يعلم، وتارة المدرك للاستحالة الحاكم بالاستحالة هو العقل العملي الذي يدرك ما ينبغي أن يفعل أن يعمل. استحالة اجتماع الضدين هذا الحاكم بالعقل النظري، الحاكم بالقبح هو العقل العملي. قبل أن نكمل نرجع إلى ذاك محذورنا السابق. شنو كان محذورنا السابق؟ كنا نقول أن جعل الحكم الظاهري يلزم منه شنو؟ اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين. من الحاكم بالاستحالة؟ العقل النظري. إذن خلي ننتهي إلى هاي النتيجة، نقول المحذور الأول في مقام مدركات العقل النظري. ذاك المحذور الأول المتقدم اللي أشكل به منه العقل النظري. العقل النظري يقول لا يمكن للشارع المقدس أن يجعل الحكم الظاهري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي نلفت إليه أن الاستحالة إذا كانت من مدركات العقل النظري هي لا تتحقق مطلقا. الاستحالة إذا كانت من مدركات العقل النظري لا تتحقق مطلقا. مثلا اجتماع الضدين، لما كان اجتماع الضدين واجتماع النقيضين من مدركات العقل النظري، إذن هذا الاجتماع لا يمكن أن يتحقق لا من قبل الحكيم ولا من غير الحكيم. مطلق الإنسان مثلا لا يمكن إلى أن يجمع بين الضدين، أن يجمع بين النقيضين، سواء كان حكيما أو لم يكن حكيما، سواء كان عاقلا أو لم يكن عاقلا. بخلاف الاستحالة من القسم الثاني، الاستحالة إذا كانت من مدركات العقل العملي هي لا يمكن أن تتحقق من منه؟ خصوص الحكيم. فمثلا اللغو، اللغو استحالته شنو؟ استحالته من مدركات العقل العملي، هي هذا اللغو لا يصدر من خصوص الحكيم، أما غير الحكيم فكثيرا ما يصدر منه اللغو والعبث. إذن الاستحالة إذا كانت من مدركات العقل النظري لا تتحقق مطلقا، أما إذا كانت من مدركات العقل العملي فلا تتحقق من خصوص الحكيم. فقط هاي نقطة ونعبر نكمل نجي للمحذور الثاني. الإشكال، هاي نقطة سيالة ومهمة. الإشكال طالما أمكن أن يصاغ الإشكال بنحو يكون من مدركات العقل النظري كان أحسن. شقد ما نقدر نصوغ إشكالنا بنحو حتى يكون من مدركات ومن استحالات، إذا صح التعبير، من استحالات العقل النظري يكون أحسن. ليش أحسن؟ اتضح. نقول لنا هاي الاستحالة بعد تكون غير متحققة مطلقة، سواء كان المشرع المقنن حكيما أو غيره حكيما. إحنا إذا عندنا إشكال على جهة نقدر نوجهها بمدركات العقل العملي والنظري، فاختيار النظري أولى وأحسن حتى يكون الإشكال أوسع وأعم، سواء كان المقنن المشرع شرعيا حقيقيا أو عرفيا الإشكال يتوجه عليه. أما إذا كان الإشكال إشكالا من مدركات العقل العملي وقبح، هذا إنما يرد على الشارع الحقيقي، على المولى الحقيقي. أما المولى العرفي اللي قد لا يكون حكيما لا يرد عليه الإشكال. هاي نقطة تنفعنا في بيان المحذور الثاني. أما المحذور الثاني، المحذور الثاني حاصله أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى نقض الغرض. شارع المقدس إذا جعل حكما ظاهريا هذا يؤدي إلى نقض الغرض من الأحكام، نقض الغرض من الأحكام الواقعية. الحكم الواقعي لابد إلى غرض. جعل الحكم الظاهري مع وجود الحكم الواقعي هذا يؤدي إلى نقض غرض الحكم الواقعي من الشارع الملتفت إلى أغراضه. الشارع الملتفت إلى أغراضه إذا جعل حكما ظاهريا هذا يؤدي إلى نقض الغرض. مثلا إذا أوجب الشارع المقدس الدعاء عند الهلال، إذا قال إذا رأيت الهلال فادعوا، وأوجب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا الوجوب كحكم واقعي لابد إلى من غرض. إحنا عدلية نلتزم بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، نقول هذا الوجوب لابد إلى من مصلحة ملزمة، ولابد إلى من غرض. الغرض هو نفس هذا المصلحة. الشارع المقدس وجد مصلحة في الدعاء عند رؤية الهلال فأوجب، هاي مصلحة ملزمة هي العلة وهي الغرض التي دعته إلى الإيجاب. مو هيك نقول إحنا، نقول الأحكام تابعة لأغراض، هذا الغرض هاي المصلحة هي الغرض وهي العلة الغائية في الحكم الشرعي. فإذا جعل الحكم الظاهري، إذا الشارع المقدس جعل الحكم الظاهري بالترخيص مثلا، كان الحكم الظاهري بالترخيص، قامت الأمارة أو دل الأصل العملي على الترخيص، شنو اللي راح يلزم؟ راح يلزم من ذلك التفكيك بين المعلول وبين العلة. راح يوجد الغرض مع عدم وجود المعلول، مع عدم وجود الحكم الشرعي الواقعي الفعلي. ليش؟ نقول لأن الحكم الواقعي بعد لا يكون فعليا، صحيح موجود لكن لا يكون فعليا، وهو الوجوب الإلزام. من اللي يكون فعلي؟ الترخيص. لأن احنا قاعد نقول حكم ظاهري، الشارع المقدس جعل حكما ظاهريا بالترخيص، فمن ناحية الغرض المصلحة الملزمة موجودة، العلة موجودة، لكن المعلول ليس فعليا. الفعلي منه؟ الحكم الظاهري الترخيص اللي هو على خلاف الإلزام أصلا، على خلاف الوجوب، وبذلك يفكك بين المعلول وبين العلة. هذا من اللي أوجده؟ من اللي أوجده؟ اللي أوجده جعل الحكم الظاهري. الشارع المقدس هو يحافظ على أغراضه، يهتم بأغراضه، ملتفت إلى أغراضه، وكل أجزاء العلة تامة. أجزاء العلة شقد؟ أربعة. شنو؟ المادية والصورية والمادة والصورة والفاعل وشنو؟ والغاية. احنا ما عندنا تكوينيات، ما عندنا نار وحرارة وإحراق حتى نقول مادة وصورة. ايش عندنا احنا؟ عندنا أحكام شرعية، مصلحة ملزمة، علة لمن؟ علة للوجوب. عندنا حكم شرعي مو مادة وصورة. فجيد، مادة وصورة ما عندنا، منو اللي بقى عندنا؟ اللي بقى عندنا الفاعل والعلة الغائية. نقول أما الفاعل الشارع المقدس فتام الفاعلية وما عنده كل مانع، ملتفت إلى أغراضه وحريص على أغراضه ويهتم بالمصالح الواقعية الإلزامية. فمن ناحية الفاعلية ما عندنا مشكلة، من ناحية الغرض والعلة الغائية أيضا ما عندنا مشكلة، لأن المصلحة تبقى موجودة. إحنا نقول بالاشتراك، إحنا نقول ببقاء الأحكام الواقعية حتى في ظرف الجهل والشك، يعني المصالح أيضا موجودة، فالمصلحة موجودة، الفاعل موجود وملتفت وتام الإرادة، لكن مع شديد الأسف المعلول لا يكون فعليا. الفعلي هو منه؟ هو الترخيص، اللي هو على عكس المعلول، على عكس الحكم الواقعي. هذا التفكيك بين العلة والمعلول واستحالة وجود العلة من دون معلول، هاي الاستحالة نظرية لو عملية؟ جاوبوني، نظرية. العقل النظري يحكم، العقل النظري، مو مسألة الانبغاء والمدح والذم ومسألة حكم العقل العملي. لا، العقل النظري يقول باستحالة التفكيك بين المعلول والعلة. هذا المحذور الثاني لذكر المصنف على جعل الأحكام الظاهرية، اللي مرده يشبه مرد المحذور الأول في الرجوع إلى الاستحالة التي هي من مدركات العقل النظري. لكن المصنف في ذيل العبارة ذكر محذورا آخر، وهذا غرض يعني من التفكيك بين الاستحالة النظرية والاستحالة العملية. المصنف في ذيل المحذور الثاني ذكر إشكالا آخر، عليكم السلام، ذكر إشكالا آخر. شوفوا هذا الإشكال الثاني وشنو علاقته بالإشكال الأول. الإشكال الآخر اللي ذكره من غير هاي الزاوية، احنا انطلقنا من زاوية التفكيك بين المعلول والعلة، وقلنا التفكيك بين المعلول والعلة من مدركات العقل النظري. انطلق المصنف من زاوية أخرى لنفس هذا الإشكال تقريبا، لكن نظر من زاوية أخرى. قال الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. الأحكام الشرعية، الواجب ينطلق من مصلحة ملزمة، مصلحة شديدة ملزمة تولد إرادة شديدة ملزمة في نفس المولى، فيعتبر هذا الفعل في ذمة المكلف. هذا بالوجوب. بالتحريم، التحريم أيضا ينطلق التحريم من مبادئ وملاكات واقعية، وهي المفاسد، المفاسد الشديدة الملزمة. هذا الملاك يترتب على ذلك كراهة ومبغوضية شديدة للمشرع، يترتب على ذلك العنصر الثالث أن يعتبر الزجر في عهدة هذا المكلف، يقول لابد أن تترك هذا الفعل. فإذا جعل الشارع المقدس الحكم الظاهري بالترخيص في موارد الوجوب أو في موارد التحريم، هذا يلزم منه إيقاع المكلف في ظرف العمل بالحكم الظاهري، إيقاعه في المفاسد الواقعية، لأن المفسدة الواقعية احنا نقول بالاشتراك، ونقول بأن الحكم الواقعي موجود سواء علم المكلف أو لم يعلم. حتى إذا كان شاكا وجعل الشارع المقدس إلى حكم ظاهري، الحكم الواقعي باقي وبمبادئه. ومن مبادئ الحكم الواقعي شنو؟ المصلحة والمفسدة. فإذا الشارع المقدس رخص إليه في مورد، في مورد الشك، في مورد الجهل، إذا رخص إليه يعني أن الشارع المقدس رخص إليه شنو؟ الارتكاب المفسدة الملزمة. إذا رخص إليه في موارد الوجوب شنو نقول عليه؟ نقول فوت الشارع المقدس على العبد المسكين المصلحة الملزمة، وتفويت المصلحة الملزمة والإيقاع في المفسدة الملزمة شنو؟ قبيح من المولى الحكيم. وهذا القبح من مدركات العقل العملي. إذن المصنف ذكر في ضمن هذا الإشكال كأنما إشكال ذو حدين، الأول أعم من الثاني. ليش أعم؟ يقول لأن الأول مستحيل سواء كان المقنن والمشرع حكيما أو ليس بحكيم. أما الثاني إذا الأبو مو حكيم، الأبو هو لا يتصف بالحكمة، لا بأس يوقع أبناءه بالمفاسد الواقعية، فوت عليهم المصالح الواقعية، هذا مو محذور، هذا ما يلزم عليه إشكال، مو مستحيل ممكن، فالواقع قد يقع من هذا القبيل، هذا أمر واقع. لكن إذا كان المشرع حكيما حينئذ هذا يصير محدود ويصير مستحيل. أما الأول وهو التفكيك بين المعلول والعلة، هذا مستحيل سواء كان المشرع والمقنن حكيما أو لم يكن حكيما. هذا الإشكال الثاني، خلي نقرأ ونشير إلى هذين الإشكالين في ضمن هذا المحذور الثاني. قال إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، عندنا حكم واقعي مثلا بالوجوب وعندنا حكم ظاهري بالترخيص، فالظاهري راح يخالف شنو؟ خالف الواقعي. فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه يعني بملاكاته محفوظ، الحكم الواقعي محفوظ في ظرف الشك في ظرف الجهل، وبمبادئه يعني المصلحة مصلحة وجوب الدعاء موجودة، ومع ذلك الشارع المقدس جعل إلى شنو؟ الترخيص في هذا الفرض بحكم قاعدة الاشتراك، حيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض فرض الشك وجعل الحكم الظاهري بحكم قاعدة الاشتراك، يلزم من جعل الحكم الظاهري وعدم فعلية الواقعي في هذه الحالة يلزم شنو؟ يلزم نقض المولى لغرضه، نقض المولى لغرضه الواقعي، يعني الغرض الواقعي موجود، الغرض الواقعي موجود، ومع ذلك المولى ما يحافظ على أغراض الواقعية، يفوت أغراض الواقعية. شلون يفوتها؟ بجعل الترخيص، يقول له لا بأس لا تدعو، لا بأس اشرب هذا مثلا، ويطلع هو مثلا محرم بالواقع، يطلع مثلا واجب واقعا، يكون بذلك المولى قد فوت الغرض في هذه الحالة، نقض غرضه. نقض غرضه يعني شنو؟ يعني وجد الغرض من دون ما يدعو إليه، من دون المعلول، من دون الحكم، لأن قلنا الحكم الآن هو شنو؟ الترخيص بالسماح للمكلف بتفويته. شلون سمح للمكلف بتفويته؟ لأن جعل الترخيص، فأكو غرض ملزم، أكو علة غائية، لكن مع ذلك أكو ترخيص، ماكو إلزام، فوجدت العلة من دون المعلول. هذا كبيان للإشكال، كإشكال في مقام العقل النظري. في قباله قال بعد ذلك اعتمادا على الحكم الظاهري، خلينا نكمل العبارة، قال بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، وهو يعني هذا الإشكال الثاني، يعني التصوير الثاني، مو إشكال ثاني، يعني هو روحا واحد، إشكال واحد بس إلى تصويره، مرة نصوره من باب استحالة نظرية ومرة نصوره من باب استحالة عملية. قال وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه، وهو قبيح. أنت تقول وهو قبيح، يصير حينئذ من مدركات العقل العملي. واضح هذا أخواني؟ أنا وياكم هذا الحكي مو كل السهل يطلع من العبارة، بس هو هذا مراد المصنف. المصنف صرح في بحثه في بحوث الخارج، صرح قال هذا إشكالين، مو إشكال واحد، إشكالين، واحد عقل نظري يجري سواء كان المشرع حكيما أو لا، وواحد عقل عملي يجري فيما إذا كان المشرع حكيما. هذا الإشكال الثاني. أكو سؤال إخواني؟ ننتقل للإشكال الثالث. المحذور الثالث، المحذور الثالث هو محذور حاصله أن جعل الحكم الظاهري، هذا شوية يختلف عن شيخنا عندكم شيء شخص، هذا الإشكال شوية يختلف عن الإشكالات المتقدمة. إشكالاتنا المتقدمة كانت دائما نحاول نوجد منافات بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي. بالأول كنا نقول يلزم اجتماع الضدين واجتماع المثلين، هنا بالثاني نقول هذا الحكم الظاهري سيفسد على الحكم الواقعي. ليش؟ بإيجاد العلة من دون المعلول. هذا الإشكال الثالث، لا، نقول هذا الإشكال نتيجته وحاصل الإشكال هو استحالة جعل الحكم الظاهري في نفسه بقطع النظر عن الحكم الواقعي. بقطع النظر عن الحكم الواقعي هو أصلا جعل الحكم الظاهري أمر مستحيل. حتى ترى الإشكال الثاني في المحذور الثاني اللي كنا نبينه من نقول هذا إيقاع في المفسدة وتفويت للمصلحة، ترى هذا مرد أهم للمنافات بين الحكم الظاهري والواقعي. لأن المصلحة منين جبناها؟ من الحكم الواقعي. المفسدة الملزمة منين جبناها؟ من الحرمة الواقعية. فرح يتنافى الظاهري مع الواقعي في الإشكالات المتقدمة. هذا إشكال نقول لا، هو أصلا جعل الحكم الظاهري يصطدم مع قاعدة عقلية بقطع النظر عن وجود الحكم الواقعي في مورد جعل الحكم الظاهري. فهذا الإشكال بعد شوية أوسع، هذا الإشكال أوسع من هاي الناحية. من ناحية أن الإشكال الثالث المحذور الثالث يصور اصطدام الحكم الظاهري مع قاعدة عقلية مقررة بقطع النظر عن الأحكام الواقعية. حاصل هذا الإشكال أن حرمة لحم الأرنب مثلا اللي دائما نمثل بيها إذا كانت ثابتة في الواقع، الحرمة إذا كانت ثابتة في الواقع وكان المكلف جاهلا بالتحريم ولم تقم أمارة عند المكلف على التحريم، أولا هو غير مطلع على الواقع، ما في يوم شاف الإمام وسأله، ولا أقيمت عند أمارة على التحريم، ما إجى زرارة ثقة وأخبر بتحريم لحم الأرنب، ولا أهم عند أصل عملي، فلا عند حكم واقعي ولا عند حكم ظاهري. هذا المكلف الجاهل بالمرة إذا تناول لحم الأرنب وكان لحم الأرنب واقعا حراما هل يعاقب أو لا؟ لا، لا يعاقب. ليش لا يعاقب؟ لقاعدة عقلية مقررة مذكورة في باب الأصول العملية، قاعدة شنو؟ أبح العقاب بلا بيان. قالوا هذا ما وافق البيان، هذا المكلف لا يعلم ولا أقيمت عند الأمارة، فيقبح عقابه، يقبح أن يعاقب هذا المكلف الجاهل بالحكم الشرعي. وهي قاعدة عقلية التزموا بها وقالوا أن العقاب من دون علم، من دون إيصال الحكم والعلم بالحكم من قبل العبد يقبح عقابه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قاعدة عقلية. الأبو ما يمكن إلى ثاني يوم يجي عاقب ابنه يقول له ليش تمشي منا؟ طبيعي يمشي منا. يقول له لا أنا ما أقبل، أنا مقنن قانون أن ما تمشي منا. يقول له غير تقول لي. يعاقب، يلام هذا الأبو من دون أن يوصل أحكامه للأبناء ويعاقب، هذا أمر قبيح. الناس تلومه، تقول له أنت لابد أن تفهم ابنك، تقول له امشي منا لا تمشي منا. إذا خالف مع علمه، لاحظوا مع علمه وجزمه بالقانون، حينئذ يحسن العقاب وما أحسن العقاب حينئذ. أما إذا كان المكلف جاهلا وغير مبين الحكم إليه فالعقاب قبيح. هاي قاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الأساس والمدرك لما يسمى بالبراءة العقلية. البراءة العقلية بالأصول العملية، الإخوان اللي ما قارين فقط أصول مظفر، بالأصول العملية عندنا الأصول قسمية، أصول عملية شرعية وأصول عملية عقلية. الأصول العملية العقلية منها البراءة العقلية. شنو معنى البراءة العقلية؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان في قبال البراءة الشرعية، يعني أحاديث رفع عن أمتي، الخطاب إذا كان صادر من الشارع المقدس بالبراءة نقول عنه براءة شرعية، إذا كان بحكم العقل بملاك العقل نقول عنه براءة عقلية. قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا أمر واضح ولا شك فيه ولا ينبغي أن يقع الشك فيه. مسألة ما لو كان جاهلا بالمرة فيقبح عقابه. زين، أما إذا كان المكلف جاهلا بتحريم لحم الأرنب لكن قامت الأمارة عنده على التحريم، إجا زرارة قال له لحم الأرنب حرام، فهو جاهل شاك، لكن شنو الفارق بينه وبين السابق؟ قيام الأمارة عنده، قيام الأمارة عنده، أو الأصل العملي دل على التحريم، قال هذا الماء مو تعلم بنجاسة سابقة، والآن تشوف في نجاسة لابد أن تستصحب ولا تشربه، أما إذا شربته فشنو؟ فتستحق العقاب، تستحق العقاب. أيضا اتفقوا أو قل لا شك في استحقاق العقاب فيما لو أقيمت الأمارة عند المكلف. هذا نشك به إذا أجتنا رواية وقالت لحم الأرنب حرام ومع ذلك المكلف ضرب الرواية الصحيحة عرض الجدار وأكل لحم الأرنب، هذا يعاقب لو لا يعاقب؟ يعاقب. يعني شنو يعاقب؟ يعني الحكم الواقعي المجهول بالنسبة إليه، لأنه هو مجهول بالنسبة إليه، هذا حكم ظاهري، حجية الأمارة حكم ظاهري وصل إليه، الحكم الواقعي مجهول، لكن هذا الحكم الظاهري الرواية اللي دلت على التحريم انطبقت صادفت الحكم الواقعي، جعل الحجية للأمارة حكم ظاهري طابق الحكم الواقعي في التحريم، الحكم الواقعي المكتوب في لوح الواقع التحريم، الرواية التي جاءت هي التحريم، فحينئذ شنو نقول له؟ نقول له يحرم عليك أكل لحم الأرنب، وإذا أكلت كنت مستحقا للعقاب، صحيح؟ زين. هذا شنو معناه؟ معناه أن الحكم الظاهري قول وياي نجز الحكم الواقعي، مو نقول الحجة هي شنو وظيفة الحجة؟ الحجة إذا صادفت الواقع وظيفتها التنجيز، إذا أخالفت الواقع شنو وظيفتها؟ التعديل. فهاي الأمارة اللي إجتي وكانت مطابقة للواقع اتفاقا شنو وظيفتها؟ وظيفتها أن نجزت الحكم الواقعي في يوم القيامة، هذا الذي ملأ بطنه من لحم الأرنب نقول له أنت أجتك رواية بحرمة لحم الأرنب والواقع تبين كذلك فأنت تستحق العقاب، هذا حكي على الموازين لو لا؟ صحيح. إذن الحكم الظاهري بجعل الحجية للأمارة هذا نجز الحكم الواقعي وأوجب استحقاق العقاب بالنسبة إلى العدل، لكن هذا صحيح أمر متفق عليه، لكن هذا يصطدم مع القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. إحنا قبل قليل قلنا إذا لم يكن عالما، إذا كان جاهلا ولم تقم الأمارة عنده فلا شك ولا إشكال في قبح العقاب بالنسبة إليه. ليش؟ لعدم ورود البيان. نقول هذا المفروض لا يختلف حاله هذا الأول عن حال ما لو قامت الأمارة عنده، أيضا المفروض هم نقول له قبح العقاب بلا بيان، هم المفروض نقول له شنو؟ لا تستحق العقاب. ليش؟ لأن هم قالوا أن المراد بالبيان هو شنو؟ العلم. قبح العقاب بلا شنو؟ بلا علم. وحين قيام الأمارة صحيح الأمارة تقوم عند المكلف، لكن يبقى المكلف وجدانا شنو نقول عنه؟ شاك وجاهد. يعني أفرض تقوم عند رواية صحيحة، روايتين صحاح، ثلاث روايات، هو يبقى شنو وجدانه؟ يبقى شاك، يبقى ليس بعالم، فيبقى لازم داخل في شنو؟ داخل في موضوع القاعدة، أنت نقول له لا بيان لك لا علم لك فيقبح عقابك، فجعل الحكم الظاهري وتنجيزه، هذا خلاصة الإشكال، تنجيز الحكم الظاهري للواقع المشكوك هذا يصطدم مع قاعدة عقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا ما له علاقة بعد بحكم واقعي ومنافات مع حكم واقعي، احنا اصلا قاعد نفترض المطابقة مع الحكم الواقعي، هذا الاشكال مو اشكال على الحكم الظاهري بان الحكم الظاهري يتنافى مع جعل الاحكام الواقعية، بل نقول هذا خلاصة الاشكال، نقول تنجيز الحكم الظاهري يصطدم مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية، ما له علاقة بالمخالفة للواقع والمنافات مع الواقع. هذا الإشكال شو يسموه إشكال تنجيز الواقع المشكوك، هذا واقع مشكوك، على أي أساس نجز على المكلف بمجرد قيام الأمارة؟ الأمارة بس لا تقلب المكلف من كونه جاهلا شاكا إلى كونه عالما، هو يبقى شاك، يبقى من نسئلة نقول أنت وجدانا شنو تشعر بداخلك؟ يقول أنا أشعر بالشك بس الشارع المقدس قال لي أخذ كلام زرارة، فهو شاك واقع مشكوك، على أي أساس يجي نجز الحكم الظاهري مع أن الواقع المشكوك يبقى داخل في موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من دون فرق بين قيام الأمارة وعدم قيام الأمارة. ذاك اللي ما قامت عند الأمارة أنت نقول له ما عندك علم فلست معاقبا، هذا الثاني المفروض هم نقول له حتى إذا قامت الأمارة نقول له لا علم لك فلست معاقبا. مع ذلك هم يلتزمون بأن الحكم الظاهري ينجز الواقع، هذا تنجيز الواقع المشكوك يصطدم مع القاعدة، هذا إشكال على أصل جعل الحكم الظاهري. زين، قد يقال في مقام الجواب، قد يقال إحنا نبين المراد من القاعدة. القاعدة أنت من أول الأمر أجيت قلت قبح العقاب بلا بيان يعني بلا علم، وأصلت علينا هذا الإشكال. إحنا ما نقول هيك، نقول القاعدة العقلية هي قبح العقاب بلا بيان أو بلا أمارة، هيك القاعدة العقلية. حينئذ إذا قامت الأمارة على الحرمة مثلا وكانت الحرمة مطابقة للواقع، حينئذ بعد تخرج عن موضوع القاعدة، فلا يكون العقاب قبيحا، يكون العقاب حسنا ويستحق العقاب. هيك احنا نبين القاعدة، نقول القاعدة العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان أو أمارة أو أصل. يعني القاعدة أن العقاب قبيح بلا بيان إلا إذا قامت الأمارة، وبذلك راح ينسجم تنجيز الحكم الظاهري للواقع مع منه؟ مع القاعدة، ما راح يصطدم مع القاعدة. قد يجاب هذا الجواب، لكن هذا الجواب واضح البطلان. ليش؟ أحسنتم، هذا تخطيط في القاعدة العقلية، قاعدة عقلية هاي قبح العقاب بلا بيان، الحاكم بها العقل، صحيح العقل العملي بس العقل يحكم بالقاعدة. فما يمكن لك أنت أن تخرج فردا من الأفراد تقول كل الجهال غير العالمين يعاقبون وعقابهم حسن إلا جاهل واحد اللي أقيمت عند الأمارة، هذا يستحق العقاب وعقابه ليس قبيحا. هذا استثناء، هذا تخصيص في القاعدة العقلية. وقد ذكروا أن القاعدة العقلية لا يمكن تخصيصها، لا يمكن تخصيص القواعد العقلية، لأن نرجع القواعد العقلية إلى العلية والمعلولية. العقل لا يحكم إلا إذا وجد ملاك الحكم وعلة الحكم في جميع الأفراد، وإلا ما يصدر العقل حكم كلي إلا إذا وجد العلة والملاك لحكمه في كل فرد من الأفراد. أما إذا أجى الحكم بعد ذلك وأخرج، إذا أجى العقل وأخرج فردا من الأفراد نقول لا، هذا ليش تخرج هذا الفرد؟ هذا الفرد موجود الحكم الملاك به، موجود العلة به، فهذا تخصيص، هذا تفكيك بين العلة والمعلول. فإذن هذا الجواب أن يجاب بأن تخصص القاعدة بمورد قيام الأمارات، هذا الجواب ليس بصحيح للزوم تخصيص القاعدة العقلية. هذا الجواب أو هذا المحذور الثالث. قال ثالثا إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك. قلنا هذا إشكال على أصل جعل الحكم الظاهري مو منافي للحكم الواقعي. إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي، مع أنه هو أصلا الشارع المقدس إنما يجعل الأحكام الظاهرية حتى شو تسوي؟ حتى تنجز في موارد، حتى تعذر. إحنا نقول لا، تما تقدر تنجز حتى إذا جعلت الحكم الظاهري، هذا الحكم الظاهري ما به القابلية أن ينجز الواقع المشكوك. قال إن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقع المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. ليش؟ يقول لأن الواقع بمجرد قيام الأمارة والأصل، الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا، يبقى الواقع مشكوك بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين للتكليف. حتى إذا جت الأمارة وقالت لحم الأرنب حرام وطابقت الواقع، يبقى الواقع مشكوك فيبقى العقاب قبيح، فلا يستحق العقاب. لا يستحق العقاب يعني شنو؟ يعني لا يتنجز الواقع. قال ومعه يشمله، يشمل هذا الحكم الظاهري حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. حتى إذا قام الحكم الظاهري على التحريم، القاعدة تقول لا، أنت في حل، أنت في راحة، لا تلتزم مؤدى الأمارة، أنت لا تعاقب، يقبح عقابك، المولى ما راح يعاقبك. يشمله هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش يقول بناء؟ المصنف يخالف، راح يجي يخالف المصنف، يقول احنا اصلا ما نلتزم بالقاعدة. هذا الاشكال على من؟ على القوم، على المشهور الذين يلتزمون بالقاعدة. شلون تحلون بالله المشكلة؟ المصنف في راحة، المصنف ما يلتزم بالقاعدة، لكن المشهور اللي التزم به القاعدة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان هو هم اللي لابد أن يحلون المشكلة. والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، هذا جواب عن هذا اللي ذكر أخيرا، رد للجواب اللي ذكر. نقول لا، احنا نلتزم بأن المراد من القاعدة هذا يقبح العقاب بلا بيان إلا إذا قامت الأمارة أو الأصل، هذا إلا إلا إلا، هذا استثناء تخصيص، والتخصيص مستحيل في الأحكام العقلية. قال والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. وصلى الله على محمد وآل محمد.